السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. اللهم اجمعنا بمحمد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم. يا أهل قطر، أتيتكم في هذه الليلة ولسان حالي يقول أتيناكم نخب السير خبا ونملأ في حشايا القلب حبا. نجتمع وإياكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الخميس الموافق لليوم التاسع من شهر محرم عام 24,400 من هجرة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي جامع أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. كان عنوان هذا اللقاء أقدام وإقدام، ولكنني وقفت مع نفسي وقفات قلت قبل الإقدام وقبل أن نمشي على الأقدام يجب أن نقف في محطة قبلها لنعرف على ماذا نسير، لأن حال أمتنا اليوم يحتاج إلى وقفة جادة، إلى نظرة في زيايا أمورها وتفاصيلها وصغيرها وكبيرها حتى تسير على أقدام ثابتة بإذن الله جل جلاله. فسميت هذا اللقاء ولاؤنا لمن في ظل هذه الظروف، لمن يكون الولاء؟ أيها القوم، أعيروا سمعكم، إنني أقذف نارا لا كلاما، ما أشاكي ولكن أمة أصبحت تشكو كما يشكو اليتامى، تبصر الشر ولا تنكره، وعن المعروف جبرا تتعامى، وتداري كل دجال ولو بث في أبنائها الرأي الحرام، وترجي من أعاديها الهدى وتواليهم قضاة واحتكاما. كم صفيق صفقنا له، وسفيه قد جعلناه إماما، وشريف القصد شهرنا به وظلمناه اعتداء واتهاما. إنها القضية التي عليها الغبش وحجبت تحت أستار الضباب وأبعدت حتى تباعدت عنها الأمة وأخفيت حتى أخفينا عنها، أما القرآن فقد قررها بأنها قضية جازمة، قضية حازمة، قضية لا تقبل السميع، إنها قضية لا يقبل الله فيها إلا الجد الصارم، الجد الذي يليق بالمسلم في شؤون دينه. إنها القضية التي أبدأ القرآن فيها وأعاد، بل وأظهر وكرر، حتى قال أئمة الدعوة المباركة: اسمعوها جيدا واجعلوها في أذهانكم بل وفي قلوبكم. قال أئمة الدعوة المباركة: ليس في كتاب الله تعالى حكم أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد التوحيد. إنها قضية الولاء والبراء. ولاؤنا لمن؟ سؤال يحتاج إلى إجابة. ولاؤنا لمن نمنحه وعن من نصرفه؟ ولاؤنا لمن؟ أما القرآن فقد أجاب وأبان، قال الله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هكذا إنما وليكم الله، قال العلماء على وجه الحصر والقصر، لا يدع مجالا للتأويل ولا يترك فرصة للتمييع. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. تبعت الأمم هذه الأمة، لقد تقهقرت هذه الأمة مع الأسف، تقهقرت إلى الوراء. بعد ماذا؟ بعد أن تركت الجهاد وأخذت بأذناب البقر. تراجعت الأمة يوم أن تركت ذروة سنام الإسلام، تبعت الأمم الأخرى بعد أن ركنت إلى حياة الدعة والرفاهية والبذخ والمجون، تبلبلت أفكارها بعد أن خرطت نبعها الصافي بالفلسفات الجاهلية والهرطقة البشرية. دخلت هذه الأمة في طاعة الكافرين واطمأنت إليهم وطلبت صلاح دنياها مع الأسف بتركها لدينها، فخسرت الدنيا والآخرة. فبرزت صور موالاة الكفار في أمور شتى مع الأسف. أين صلاح الدين؟ أين خالد بن الوليد؟ بل أين إمام الأمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ أين هم حتى يرون الأمة في هذا الزمن؟ أما رأينا محبة الكفار وتعظيمهم ونصرتهم على حرب أولياء الله وتمحية شريعة الله عن الحكم في الأرض، بل رميت الشريعة بأنها جامدة ورميت بالقصور وعدم مسايرة العصر ومواكبة التقدم الحضاري. أين ولاؤنا؟ أين ولاؤنا؟ نستورد القوانين الكافرة شرقية وغربية ونضعها مكان شريعة الله الغراء، بل ونغمز كل مسلم يطالب بشرع الله يغمز بالتعصب والرجعية والتخلف والإرهاب. أين ولاؤنا؟ سؤال يحتاج إلى إجابة. وهناك من يشكك في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ويطعن في دواوينها الكريمة ويحط من قدر أولئك الرجال والأعلام الذين خدموا هذه السنة حتى وصلت إلينا. أين ولاؤنا؟ وهناك من يقيم دعوات جاهلية، دعوات جديدة تعتبر ردة جديدة في حياة المسلمين، مثل دعوة القومية الطورانية أو القومية العربية أو القومية الهندية. أين ولاؤنا؟ أين ولاء الأمة؟ والمجتمعات الإسلامية تفسد عن طريق وسائل التربية والتعليم وبث سموم الغزو الفكري في المناهج والوسائل الإعلامية بكل أصنافها. هنا أسألكم أسئلة فرعية تحت سؤالنا الأول: لمن ينتمي المسلم؟ اسأل نفسك الآن، لمن ينتمي المسلم؟ لمن يكون ولاؤه؟ وممن يكون براؤه؟ وما حكم تولي الكفار ونصرتهم؟ أجيبوا أجيبوا يا موحدون، أين أهل التوحيد؟ قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: إن الإنسان لا يستقيم له إسلام، لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ومن قدوتنا في هذا المجال؟ أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. هذا إبراهيم، قال الله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. تبرأ إبراهيم مما يعبد قومه، بل تبرأ حتى من والده. وإذ قال إبراهيم لأبيه: إنني براء مما تعبدون. وقد دعاه وكرر ودعاه مرارا: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ حتى لم يجد فائدة، ثم استغفر لأبيه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له انه عدو لله، يوم ان علم انه محارب لله مبتعد عن منهج الله تبرأ منه. ان ابراهيم لأواه حليم. اما ابو عبيدة عامر بن الجراح من سمي عليه هذا الجامع فاسمعوا قصته وارفعوا رؤوسكم يوم تسمعونه وتسمعون امثاله. هم الذين قادوا الامة، هم الذين كانت سيادات الامة تحت ارجلهم في يوم بدر. تقابل ابو عبيدة عامر بن الجراح، تقابل مع ابيه، كان ابو عبيدة مسلما وابوه كافر، فتعرض له ابوه في المعركة، فلما وصل اليه في المعركة اعرض عنه وذهب من جانب اخر، فاذا بابيه يواجهه مرة ثانية فاعرض عنه حتى واجهه الثالثة. قال العلماء اذا التقى الوالد بولده في معركة وكان ابوه كافرا فليعرض عنه ثلاثا، فاذا لم يذهب فليقتله. فما كان من ابو عبيدة عامر بن الجراح يوم ان التقى بابيه مرة ثالثة الا ان وجه له السيف وضربه في قلبه حتى سقط ميتا طريحا فمات، لانه كان شابا مؤمنا بالله ربا، لا يوالي الا الله ولا يوالي الا رسول الله ولا يوالي الا المؤمنين، فرضي الله عنه وارضاه. ان المسألة في صميمها مسألة عقدية واسلام، حتى لا يكون الاسلام كما يفعل بعض الناس مع الاسف مجرد عنوان او مجرد راية او شعار او مجرد دعاية واعلان. كلا، ولا كلمة تقال باللسان او نسبا ينتقل بالوراثة او وصفا يلحق بالمواطنين في اي مكان من الارض. كلا، وانما ليكون دينا يستلزم الولاء الكامل لله عز وجل، لا ولا الا لراية واحدة، ولا تناصر الا بين العصبة المؤمنة، لانه تناصر مستمد من الكتاب والسنة، مستمد من عقيدة واضحة. ان الامر يا مسلمون مفاصلة بين الصف المسلم وسائر الصفوف، فكل صف لا يتخذ الاسلام دينا فالشأن بين المسلمين وبينه المفاصلة، وكل صف يتخذ الاسلام دينا ومنهجا يبتغيه حكما او حاكما فالشأن بين المسلمين وبينه الولاء والمناصرة بين الصف المسلم اصارة وثيقة وصلة كبيرة وبناء ولحمة مؤسسة على العقيدة لا تنفصل عراها ولا تهين قواها. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، ولاية استلزمها القرآن واحكمها سيد الانام وانزلها وشرعها الرحمن، ثم رعاها وحماها من كل ما يضادها ويوهنها او يمزقها ويفرقها ويبعدها. ومن اعظم ما يوهن هذا الركن الركين والاساس العظيم، من اشد الامور التي توهنها تشتيت هذا الولاء، ليكون للمؤمنين وغيرهم ليس قاصرا عليهم وليس خاصا بهم. فجاءت النصوص صارمة صارخة واضحة تبين انه لا ولاء الا بايمان، ولا ولاء الا بعقيدة، وان لم يكن ايمان فليس ثمة ولاء، وانما المفاصلة والبراء والعداوة. اصغي السمع، اصغي السمع الى هذا الموقف، واحكم ايها العبد المبارك، وانظر الى حال الامة اليوم. عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما كان كافرا، يقول لابيه للصديق: يا ابي والله لقد وقعت تحت سيفي عدة مرات ورددته عنك حياء منك يا ابي. فماذا قال الصديق؟ هل جامل؟ هل داهن؟ هل اعان الكفار؟ لا. قال اما انا يا عبد الرحمن والله انك لو وقعت تحت سيفي مرة واحدة ما رددته عنك، والله لو وقعت تحت سيفي ولو مرة ما رددته عنك، لانك مشركا كافرا كنت وانا مسلم لا ولا الا لله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استشاره في اسرى بدر؟ قال يا رسول الله سلمني اخي ولا اقطعن عنقه، وسلم علي اخاه عقيلا فليقطع عنقه، وسلم ابا بكر ابنه فليقطع عنقه، ثم نقتلهم جميعا فلا يعودون يقاتلوننا. اي براء، اي براء من المشركين في زمن احتاجت الامة ان تعود الى قضاياها الاساسية ومعتقداتها، بل حتى النساء والاطفال. لما قدم ابو سفيان مبعوثا من اهل مكة، لماذا قدم؟ قدم ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، ليفاوضه على العهد والهدنة، وقدم على ابنته ام حبيبة كانت ابنته وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل ابوها البيت واراد ان يجلس عندها على فراش مطروح على الارض، قامت ابنته فجذبت الفراش من تحته، فقال لها اي بنية ارغبت بي عن هذا الفراش ام رغبت بالفراش عني؟ فقالت لا، انما هو فراش طاهر لانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت مشرك نجس فلا تجلس عليه حتى لو كنت ابي. براء من الكفار، براءة من الله ورسوله. الى الذين عاهدتم فوالله الذي لا اله غيره، لو بقيت الامة على هذا الولاء وعلى هذا البراء الى هذا الوقت لسادت الامم واصبحت اقوى امة على وجه الارض، لانها تحمل اغلى واكبر سلاح الا وهو الارتباط بالله جل جلاله. مصعب بن عمير لما رأى اخاه ابا عزيز كان اسيرا في معركة بدر، في قبرة من؟ في قبرة الصحابي الجليل سلمان الفارسي. قال له مصعب، يقول لسلمان يا سلمان شد الوثاق على اسيرك. من هو؟ اخوه. قال شد الوثاق على اسيرك فان امه غنية. فقال له اخوه اهكذا؟ اهكذا تقول عن اخيك لهذا البعيد الذي ليس له قرابة بي؟ فقال مصعب فوالله انه اخي من دونك، لانه امن بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. مسألة الولاء والبراء ترفع المسلم عن حدود الجنس وعن حدود اللون وعن حدود العرق وعن حدود القبيلة والوطن، الى ماذا؟ الى سمو الاسلام وعدله ورحمته. فلا نوالي كافرا. وهذا عبادة بن الصامت يجيء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي موالي من يهود كثير، سلاحهم قوية وانفسهم شديدة وشوكتهم منتشرة، لي موالي من يهود. ثم ماذا قال؟ قال واني ابرأ الى الله ورسوله من ولاية يهود، واتولى الله ورسوله والمؤمنين. من يوالي اليهود؟ من يوالي النصارى؟ من يوالي اعداء الدين اولئك الخونة؟ لا يوالون ولا يناصرون ولا يصافحون ولا يتفق معهم لانهم اشد عداوة على ديننا. هكذا ينطق الامام. قال عمر بن الخطاب لابي موسى الاشعري كما في مسند الامام احمد رحمه الله، قال ابو موسى حينما اتخذ كاتبا نصرانيا: يا ويل امتنا، يا ويل امتنا ان لم تعود، يا ويلها ان لم تصحو، يا ويلها ان لم تفيق. قال ابو موسى: يا عمر، ان عندي كاتبا نصرانيا. فقال عمر: اتخذت كاتبا نصرانيا؟ قال: نعم. قال: ويلك من الله، ويلك، قاتلك الله، الم تسمع قول الله: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض. قال: قلت يا امير المؤمنين، لي كتابته وله دينه. فغضب عمر وقال: والله لا اكرمهم وقد اهانهم الله، والله لا اكرمهم وقد اهانهم الله، ولا اعزهم وقد اذلهم الله، ولا ادريهم وقد اقصاهم الله. هذه براءة الايمان، هذا نطق المؤمنين، هذه عقيدة الموحدين. ولقد نطق لسان النفاق والكفر. كان عبد الله ابن ابي سلول، قطع الله سلالته الفكرية اليوم، قال: اني رجل اخاف الدوائر ولا ابرأ من ولاية موالي. فانزل الله: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض، ومن يتولهم منكم فانه منهم، ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى ان تصيبنا دائرة، يستعينون بالكفار خشية ان يصابوا او يقتحموا، نخشى ان تصيبنا دائرة. فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. اتأملت هذا؟ بل في الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين مواقف سطرها التاريخ. اليكم يا موحدون، حتى لو ضاقت بك الضوائق، حتى لو تكالب العدو، حتى لو عاشت الأمة في ذل وإهانة، حتى لو رأينا إخواننا في فلسطين يضطهدون ويعانون ويشردون عزل لا علاقة لهم، حتى لو رأينا الحصار على العراق، حتى لو تكالب العدو وتعذب من كل مكان، اسمع اسمع يا رعاك الله، اسمع ان كان بالقلب توحيد وايمان وولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. كعب بن مالك رضي الله عنه يوم هجره المسلمون، هجروه لانه تخلف، هجروه فلم يكلمه احد، فإذا الوجوه في وجهه جامدة لا تنطق، لا تنطق بكلمة واحدة ولا تنبرج عن بسمة، حتى تغيرت عليه الأرض وما هي بالأرض التي يعرف، وتغير الناس فما هم بالناس الذي يعرف. في هذه المعاناة يأتيه العرض السخي من من؟ من ملك غسان، رسالة عميرية، بيان من الديوان العميري والملكي. تأتي رسالة من غسان، تلك الرسالة تقول: يا كعب، انه قد بلغنا ان صاحبك، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، انه قد بلغنا ان صاحبك قد جثاك. فالحق بنا نواسك. فماذا قال؟ لم يقولوا له اكفر بمحمد، لكن ماذا؟ ساوموه في ولايته، في عقيدته، في برائه من المشركين، ساوموه، قالوا الحق بنا نواسك. فكيف نظر كعب في ظل هذه الظروف؟ كيف نظر كعب لهذا العرض السخي من الملك؟ بيان من الملك والامير الكبير يناديني انا في ظل هذه الظروف. نظر اليه من هذا الاساس، اي الولاء والركن الركين، وهو اساس الولاء الذي منحه لله ولرسوله وللمؤمنين. فاذا هو يقبل على هذا الخطاب وعلى هذه الرسالة الملكية، فيذهب بها مسرعا الى اين؟ الى التنور. وضعها في التنور، احرقها، لم يجد مكانا يليق بها غير التنور. ثم يجلس يبكي رضي الله عنه. جاء الى الرسول منزعجا، قال يا رسول الله، يتكلم بنفس مفجوعة يخشى الهلكة، يا رسول الله، قد بلغ بي ان طمع بي رجل كافر، لماذا تركتموني؟ لماذا هجرتموني يا رسول الله؟ اريد العودة الى ركبكم. انه الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. لم يقبل مساومة في اشد الظروف واحلك الساعات، فان الولاء لا يكون الا لله، ولو على هلكتنا والبراء من الكافرين، ولو كان على حساب غيرنا، ولو كان وربي من اقرب الناس الينا. اما عبد الله ابن عبد الله بن ابي، ابوه من هو؟ ابوه زعيم المنافقين، لا كثرهم الله. اسأل الله ان يسلط على اهل النفاق في كل مكان، وان يخذلهم، وان يجعل عليهم الدوائر، انه على ذلك قدير. تقدم هذا المنافق في المدينة لما كان في غزوة بني المصطلق، قال لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. ثم من الذي سمعها؟ سمعها محمد عليه الصلاة والسلام، فضاق ذرعا صلى الله عليه وسلم من تلك المقالة. يقول محمد ذليل ونحن اعزاء، قاتله الله وامثاله، في وقت نسمع في بعض القنوات الفضائية او في من يتطاولون على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ويتكلمون فيه وفي عرضه وفي امانته وفي سيرته وفي هديه صلى الله عليه وسلم. اين المدافعون؟ غضب الرسول فارسل عليه الصلاة والسلام الى ابنه وهو صحابي جليل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل سمعت ما قال ابوك؟ هل سمعت تلك المقالة؟ قال: وماذا قال يا رسول الله؟ انا لم اسمع شيئا. قال: انه قال لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل، فماذا تقول في قول ابيك؟ قال: صدق يا رسول الله، صدق يا رسول الله، انت الاعز وابي هو الاذل، انت الاعز يا رسول الله وهو الاذل. ثم قال: يا رسول الله، والله لئن امرتني لاتين براسه ولو كان ابي. وعندما عاد الى المدينة وقف على بابها هذا الولد، ويوم وقف على بابها اسمعوا ماذا قال. وقف على سكة المدينة، قال: يوم ان دخل ابوه، قال بعض من حضر من الصحابة: امسك بابيه مع تلابيبه وكاد ان يضع به في الارض. قال له عبد الله، يقول لوالده: انت الذي قلت لرسول الله ليخرجن الأعز منها الأذل، والله إنك أنت الأذل، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز. ثم قال له: والله والله لا يغويك ظلها، أي المدينة، والله لا تدخل المدينة أبدا. يا لله يا لله على جزيرة الإسلام يوم اختلط فيها الدينان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال: والله لا تستظل بظلها أبدا، حتى يعدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكاد أبوه أن ينفجر عنفا وكمدا وغيظا، فصاح: يا معشر الخزرج، إن ابني يمنعني من دخول المدينة، وابنه يقول: والله لا تدخلها أبدا. وذهب بعض الصحابة فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قولوا له ومروه أن يعدن له فيدخل. فدخل يأتي سعد ابن أبي وقاص يوم أن أسلم، عن ماذا نتحدث والتوحيد ينحر أمام أعيننا، وولاء الأمة يوضع تحت أقدامها وترمي به أرض الحائط. هذا سعد بن أبي وقاص امتنعت والدته عن الطعام احتجاجا على إسلامه، فقال قولته المشهورة، قال: والله يا أمي، والله والله لو أن لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني أبدا. فأنزل الله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. بل حتى المستضعفون الضعفاء لم يؤذن لهم بمساكنة المشركين. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إذن لا حجة لهم وهم يدعون الضعف. واستثنى الله المستضعفين فقط من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك على ما فيهم من ضعف عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. المستضعفون المساكين يحاسبون بهذه المحاسبة، فماذا نقول نحن؟ ماذا نقول في ظل ظروف نرى إخواننا وبني أمتنا وعقيدتنا وجلدتنا، نراهم يمنة ويسرى ينحرون كما تنحر الشياء، يخرجون من ديارهم، ليس لهم ذنب إلا واحد، أنهم قالوا ربنا الله ربنا الله، واستقاموا على هذا الدين. واسمعوا يا شباب الأمة إلى هذا الموقف العظيم، لتحققوا الآن كبيرا لدينكم ولأمتكم. هذا الجلاس ابن سويد أو سويد، رجل من المنافقين، كان في حجره ربيبه صبيا من صبيان المسلمين. وأنا أسألكم سؤالا: الطفل الصغير الذي يوضع في حضن الواحد منا في الغالب كم يكون عمره؟ تخيلوا صبيا عمره لا يتجاوز 5 سنوات يجلس في حضن هذا المنافق وهو زوج أمه، يجلس في ذلك المجلس، لكنه جلس مع ثلة من المنافقين وهو يقول لهم: هل تصدقون أن ما جاء به محمد حق؟ إن كان ما جاء به محمد حق فإن الحمير التي نركبها أفضل منا. يقول: حيواناتنا، دوابنا، حميرنا جلكم الله أفضل منا إن كان ما جاء به محمد حق. غابت عين الإيمان، وفجأة في هذا المجلس الذي امتلأ بالمنافقين، من الذي يتكلم؟ اين صوت الايمان الذي ينطق؟ فاذا بهذا الطفل الصغير، فاذا بهذا الربيب الصغير، لا اله الا الله، في وقت نرى الامة بحكامها وملوكها ورؤسائها وقادتها يهان محمد بن عبد الله، ويهان دين الله، ويقتل اخواننا في الله، ولا يتحرك احد الى الله المشتكى، الى الله المشتكى. وهذا طفل صغير صبي يجلس في حضن هذا، فاذا به يلتفت اليه مخاطبا الجلاس زوج امه، قال له اصمت، لا تقل هذا الكلام، انك انت احب الناس الي واحسنهم عندي، وانني لا اتمنى ان تصيبك شوكة، ولكنك قلت مقالة، قلت كلمة خطيرة، ان انا سكت عنها قتلتني، وان تلفظت بها فضحتني، ولكنني اقدم الفضيحة ولا اسكت على كلامك انت، لانه لا يرضي الله، لانك تكلمت في جناب رسول الله. ثم قام هذا الصبي، قام منزعجا، دموعه على خديه، منزعجا من هذه الكلمة، فخرج مسرعا حتى وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم يعلنها براءة منها ومن قائلها. قال يا رسول الله، ان زوج امي قال عنك ان كنت ما جئت به حق فالحمير افضل منا. قال اقالها؟ قال نعم يا رسول الله. قال الرسول استدعوه، فاستدعى هذا المنافق، استدعاه، فلما استدعاه الرسول الجلاس اخذ النبي يسأله، قال ان هذا الصبي عمير بن سعد يقول بانك قلت كذا وكذا. ثم تنصل المنافق، قال انا ما قلت، هذا الصبي يكذب عليك، تصدق صبيا صغيرا لا يجمع الكلام وتكذبني انا الكبير. ثم ما كان من عمير بن سعد الا ان اخذ يبكي، قال يا رسول الله انا ما كذبت عليه، انه قالها. جاء في بعض الروايات انه رفع كفه الى السماء ونظر الى السماء ينظر الى الحي القيوم لا اله الا الله، ثم انزل الله وحيه على رسوله يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله، فان يتوبوا يكو خيرا لهم. قال اسلمت يا رسول الله وتب؟ انه صدق، وقد كذبت انا، وان الله عرض علي التوبة، فها انا يا رسول الله، ها انا اتوب اليك يا رسول الله. انظرتم كيف يحقق هذا الولاء والبراء من المشركين حتى على مستوى الصغار من الأمة؟ انظر كيف رسخ الصبي الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وتبرى وعاد عدوهما، فلم يقبل مساومة او مداهنة او مجاملة او محاباة. ولا تركنوا، اسمعوها يا شباب الاسلام، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال سفيان الثوري رحمه الله في هذه الآية، ولا تركنوا، من هم؟ بماذا يكون الركون؟ هل هو بفتح الصدور لهم؟ هل هو بحبهم وولائهم وتمكينهم؟ لا، أقل من ذلك. قال سفيان، من برى لهم قلما او ناول لهم قرطاسا او قرب لهم دواتا فقد دخل في هذه الآية ووالله اننا نرى وهنا شديد لدى المسلمين والغريب انه تدرج الامر في قضية الولاء وموالاة المؤمنين من كونها واجبة الى كونها مستحبة ثم صارت مباحة ثم اصبحت اليوم تهمة. صاحب الولاء اصبح متهم بانه ارهابي وانه متشدد وانه متعصب، فنحتاج ان نوصل في هذه القضية عقيدة وان نوجهها الى الامة حتى يعلم كل مسلم حاكما محكوما صغيرا كبيرا ذكرا او انثى يعلم انه ليس حر في توزيع ولائه وليس حرا في تعثرته وتصرفاته، انما هو امام امر قد حسمه الله. حسمه الله يوم كذب دعاوى الايمان من لم يوار المؤمنين ومنح ولاءه للكافرين ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. الا نرى اليوم كيف تغتال موالاة المسلمين ويستبدل به عداواتهم تحت ستار من العقوة التي يروجونها. يعاد المؤمنون اليوم تحت الاتهام بالتطرف والوصولية والارهاب والرجعية. نرى اليوم التخبط في الولاء والبراء على مستوى الاعلام والاعلام وعلى مستوى الافراد والكبار العلاقات بالانظمة الدولية، اليس بها خلل في العقيدة؟ كيف يتخبطون؟ اصبح البعثي عدو الامس اصبح صديق اليوم، واصبح الرافضي عدو البارحة اصبح صديقنا في هذه الليلة، والمؤمنون يتبرى منهم يعادون تحت الاتهام تحت الاتهامات الكثيرة. واما المستعلنون والعلمانية وغيرهم بلا مواربة يوالون ولا ندري تحت اي شعار. من الذي يصنع ولاؤنا؟ هل هو الاعلام ام المصلحة ام الجنس ام القومية ام الجغرافيا ام الخرائط السياسية؟ كلا، ليس شيئا من ذلك. فليست الحواجز الجغرافية ولا الخرائط السياسية التي تصنع ولاؤنا ولا تضع حاجزا بيننا وبين احكام ديننا. كلا، ان الفجيعة ان يتخلخل هذا المبدأ على مستوى الافراد والامة، فنستمع في المجالس حديثا عجبا يصطدم مع هذا. اسألوا تاريخكم، استنطقوه، قولوا له كانت بين وبين المعركة. وصفت جريدة الشر الاوسخ اجلكم الله، وصفت العاكفين على القبور والقباب واصحاب الطرق الصوفية في الجزائر، وصفتهم بانهم لانها كانت عليهم يدا استعمارية، وصفتهم بانهم اهل الدين المعتدل. يوم قد مدت فرنسا جذورها في الجزائر فبماذا وصفوا؟ اقول امة الاسلام حتى يزال ذلك الغبش وينقشع هذا السحاب، هذه القضية يجب ان تظهر واضحة عند كل مسلم بحيث يعي انه لا يكون خذلان المؤمن في اي مكان، لانك اذا خذلته فانت قد تبرأت منه. ويجب ان نعي ان هذا الولاء هو لكل مسلم في ارض فوق كل الارض وتحت اي سماء، هي للاسلام ما بقي الاسلام وللمسلمين ما بقي المسلمون. في ادغال اندلسيا وفي مجاهل افريقيا، لان الميزة انها لله وان امامها محمد صلى الله عليه وسلم، وانها تبقى ما بقيت السماوات والارض ومنتهاها الجنة. اذا علمت امريكا وعلمت الدول العظمى والمنتفشة وعلمت دولة اسرائيل وعلم اليهود والنصارى في كل مكان ان هذا مبدأ الموحدين والمؤمنين والمعتقدين ايمانا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فبإذن الله لن تهزمون من قلة ولن تهزم الأمة من ضعف في جنودها وعتادها وعدتها. أقول وأختم، الولاء يستلزم أمورا منها. أولا الهموم العاطفية. بعض الناس يبكي إذا رأى فيلما أو مسلسلا وإذا سمع أغنية أو قصيدة ولا يبكي وليس له هموم عاطفية تجاه إخوانه المسلمين. سؤال، كم تعيش قضايا المسلمين في وجدانك؟ كم تعيش قضايا الأمة في خارطة مشاعرك واهتماماتك؟ هل تسمع اليوم لما يحدث في فلسطين؟ هل علمت بآخر أخبار إخواننا في العراق المساكين؟ اسأل هذا القلب أين مكانهم في قلبك ومشاعرك. ثانيا الدعاء، الدعاء في ساعات الإجابة، في آخر الليل، في السجود، عند الإفطار للصائمين، عند نزول الأمطار، ارفع الأكف إلى السماء واسأل الله تبارك وتعالى وأنت صادقا، اسأله سبحانه وتعالى أن ينجي هذه الأمة. ثالثا الحب، أليس الولاء هو أوثق عرى الإيمان؟ الحب في الله والبغض في الله. إذن أين حب المسلمين في قلبك؟ رابعا النصح لهم، كما قال جرير البجلي رحمه الله ورضي عنه، قال بايعت رسول الله ثم اشترط علينا النصح لكل مسلم. خامسا النصرة، ما من امرئ يخذل امرأة مسلما في موضع ينتهك فيه عرضه وينتقص فيه من حرمته الا خذله الله في موطن يحب نصرته فيه. وما من امرئ ينصر امرأة مسلما في موطن ينتهك فيه عرضه وينتقص فيه من حرمته الا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. وان نسي فلا انسى يوم وصفت احدى الصحف مع الاسف صحيفة عربية مسلمة تصف حضور فريق عربي يلعبون كرة القدم ذهبوا الى اسبانيا، تصف هذه المباراة كما قرأتها بالنص، يقول ان دخول كابتن هذا الفريق كدخول عبد الرحمن الداخل، وان اعضاء ذلك الفريق رجال صدقوا ما عاهد الله عليه. هذا حال الأمة، هذا ما تنتظره الأمة من الماجرين، من اللاعبين، من الممثلين، والأمة يحصل لها ما يحصل. أي ولاء، أي ولاء نتحدث عنه؟ أي نصر ننشده؟ أمة الإسلام إن حقيقة الولاء لا تكون إلا بالرجوع، الرجوع إلى الله والخوف من الله والوقوف في وجه العدو. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. والله إننا سنسأل عن دماء المسلمين، والله إننا سنسأل عن أعراض أخواتنا المساكين. كم من فتاة مسلمة خرجت متحجبة متحشمة انتهك عرضها في نهار شمسه ساطعة والمسلمون ينظرون وما زالوا يركضون خلف كرة القدم وخلف الفن والمجهود. نسأل الله العافية والسلامة. كم من طفل يرضع ثدي أمه ثم تقتل أمامه ويرضع دمها بدل أن يرضع حليبها. سنسأل والله، سنسأل عن إخواننا الهلكة والجوعى في العراق وفي فلسطين والشيشان وفي أفغانستان. أيها المؤمنون، إن للولاء والبراء ثمرات، أفضلها وأعظمها ومن أعظمها تحقيق أوثق عرى الإيمان، الحب والبغض والفوز بمرضات الله والنجاة من سخطه. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثانيا، من ثمرات الولاء السلامة من الفتن. من كان عنده حقيقة الولاء سلم في الفتن. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه ماذا؟ تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال ابن كثير: أي أن تحاب المشركين وأن تجانب المشركين وتوالوا المؤمنين، وإلا وقعت فتنة في الناس وهو التباس واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل. ومن ثمراته حصول النعم والخيرات في الدنيا والثناء الحسن في الدارين كما قال ذلك أهل العلم. وتأمل في قول الله في حق إبراهيم: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. ما الذي حصل؟ وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. والثمار كثيرة كثيرة. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك، اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين وفي الشيشان وفي العراق، اللهم انصرهم في كشمير وفي أفغانستان وعلى كل أرض وتحت كل سماء. اللهم احقن دماء المسلمين في العراق، اللهم احقن دماء المسلمين في العراق، اللهم احقن دماء المسلمين في العراق. اللهم من أراد بإخواننا المسلمين في العراق أو في فلسطين أو على كل أرض سوءا فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم أهلك من أراد هلاك ديننا، وأهلك من أراد تمزيق شملنا. اللهم عليك بالكفار، اللهم عليك بالكفار والمشركين أجمعين، اللهم عليك بيهود ومن عاودهم والنصارى ومن ناصرهم، اللهم عليك بكل عدو لهذا الدين، اللهم عليك بكل عدو لهذا الدين، اللهم عليك بالكفار والمنافقين في كل مكان. اللهم أهلكم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم أياما سودا كيوم فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك يا رب العالمين، أنت على كل شيء قدير، نسألك الله أن تجمع شتاتنا. اللهم اجمع شتاتنا، اللهم اصلح أحوال المسلمين في مصر وفي السودان وفي الهند وفي لبنان وفي باكستان وفي كشميريا وعلى كل أرض وتحت كل سماء. اجمع كلمة المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بالمسلمين شتاتا فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. أسأل الله أن لا يفرق جمعكم هذا إلا بذنوب مغفورة وعيوب مستورة. ثم إنني أبشركم ببشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهداكم عدة هدايا من ربكم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله اسمعوها يوم أن جلستم ساعة أو أكثر أو أقل ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بل وإذا انتهى مثل هذا المجلس نادى مناد من السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. قد بدلت سيئاتكم حسنات. كم من ذنب اقترفناه وإثم وقعنا فيه يقال لنا في مثل هذا المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فأخلصوا النوايا وأصلحوا النوايا وأبشروا بما عند ربكم سبحانه وتعالى. ثم اعلموا أن شعار الأمة كما قال أولها أنا الحجاز أنا نجد أنا يمن أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني وفي ربى مكة تاريخ ملحمة على ثراها بينين العالم الثاني في طيبة المصطفى عهدي وموعظتي هناك ينسج تاريخي وعرفاني بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني النيل مائي وفي عمان تذكرتي وفي الجزائر وفي الجزائر إخواني وتوطاني والوحي مدرستي الكبرى وغار حراء بدايتي وبها قد شع قراني وثيقتي كتبت في اللوح وانهمرت آياتها فاقرأوا يا قوم عنواني فأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني في قطر في السعودية في الكويت في مصر في أمريكا في أفغانستان في الشيشان ما دام أن هناك لا إله إلا الله فهذا مرجعنا وهذا عنواننا وهذا طريقنا. لا فرق بين عربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأقف الآن مع ثلاثة أو سؤالين من أسئلتكم والله تبارك أعلم. صلى الله على نبينا محمد.